أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الحوض الذي علم بأنه موقوف لأن يصلى في ذلك المسجد، تقدم الكلام فيه تفصيلا. الصور التي ذكرناها بقيت فروع. الفرع الأول أنه لو توضأ من حوض المسجد قاصدا الصلاة في المسجد وضوءه صحيح، لا إشكال فيه بأنه قصد بهذا الوضوء أن يصلي في المسجد، لكنه بدا له أن لا يصلي في ذلك المسجد عمدا، حينئذ وضوءه صحيح لاستصحاب الصحة. الوضوء وقع صحيحا، نشك في بطلانه بعد ذلك لتبدل قصده، نستصحب الصحة ولا إشكال فيه. إلا أنه هل تبقى ذمته مشغولة بالصلاة في هذا المسجد أو تسقط هذا الصلاة حينئذ؟ إن قلنا على الوجه الذي ذكرناه آنفا من أن اشتراط الصلاة في المسجد إما أن يكون شرطا حقيقيا بمعنى المعاوضة بين من يتوضأ بهذا الحوض عوضه أن يصلي في هذا المسجد لغرض عند الواقف، حينئذ إن قلنا على هذا تبقى ذمته مشغولة لاشتراط، لأنه شرط حقيقي يكون هنا واجبا عليه أن يأتي بهذه الصلاة. وأما إذا لم نقل بذلك وقلنا بأنه لم نستفد الاشتراط الحقيقي، يبقى الوضوء صحيحا ولم تشتغل ذمته بصلاة في المسجد. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني أنه لو توضأ وكان قاصدا أن لا يصلي في المسجد ثم بدا له أن يصلي في المسجد، حينئذ إن قلنا بكفاية الرضاء الواقعي فيصح منه الوضوء، لأنه في الواقع هذا سيرضى أن يصلي في هذا المسجد ولو كان حين وضوئه قاصدا بعدم التوضأ في هذا المسجد. إن قلنا بكفاية الرضاء التقديري الواقعي يصح منه هذا الوضوء، وأما إذا لم نقل بذلك فوضوءه باطل، لأن هذا الوضوء قد وقع محرما قاصدا بأن لا يصلي في هذا المسجد خلاف ما قصده الواقف وما نواه الواقف، فتصرفه حرام ويكون وضوءه باطلا. حينئذ أيضا هذا يرجع إلى أنه هل تحقق منه قصد القربة حين وضوئه وهو قصده أن يكون أن لا يصلي في المسجد، هذا فرض لا بد من افتراضه في صورة النسيان والغفلة والجهل. أما مع صورة علمه بأن هذا الحوض وقف خاص لمن يصلي في هذا المسجد كيف يحصل منه قصد القربة؟ فهذا مجرد فرض وليس هو حقيقة. الفرع الثالث أنهم قالوا يجب على كل من يتوضأ في هذا الحوض بماء هذا الحوض أن يصلي في هذا المسجد المنصرف منه الصلاة الصحيحة، فلو صلى صلاة باطلة لا تبرأ ذمته، يجب أن يأتي بها صلاة صحيحة. والصلاة الصحيحة هذه مطلقة، كانت أدائية أو قضائية، بل تشمل حتى مفردة الوتر إلا إذا كانت قرينة منصرفة عنه يصلي مفردة الوتر في هذا ولا إشكال فيه. ولو صلى ثم شك في أن صلاته صحيحة أو لا، وضوءه وصلاته صحيحتان لا إشكال فيه. ولو علم ببطلان صلاته الوضوء صحيح ولكن يبقى ذمته مشغولة بالصلاة. هذه فروع تتعلق بالمسألة السابقة. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله لو كان الحوض مباحا والماء مباح والفضاء والمكان مباح، لكن جانب من الحوض بني بآجر غصمي أو حجر غصمي، هل يبطل وضوءه أو لا يبطل وضوءه؟ قال رحمه الله: ففي صحة وضوئه إشكال لا ريب ولا إشكال في أنه حرمة التصرف في ملك الغير إنما ينصرف فيما إذا كان هناك تصرف في المغصوب، الظاهر منها أن يكون تصرف يعده العرف أنه تصرف في المغصوب، والرجوع في أن هذا تصرف أو ليس بتصرف هو إلى العرف المناط في ذلك العرف. فلا ريب ولا إشكال في أن حرمة التصرف في مال الغير إنما يختص بما إذا كان تصرفا في الماء في المغصوب، هذا واضح لا إشكال فيه. والتصرف إنما نتعبد به إذا كان مفهومه عرفيا، نرجع في تعيينه إلى العرف هل هذا تصرف أو لا. بناء على هذين المبدأين، إذا توضأ في هذا الحوض الذي يكون بعض آجره غصبي أو بعض حجره غصبي، لا يسلق عليه التصرف عند العرف ولا يتعلق به الحرمة حينئذ، فيكون وضوءه صحيحا. وكذلك في الآنية، إذا كانت الآنية هي بنفسها حلال والماء المجر موجود فيه مباح، ولكن طرف من الآنية إنما هو حرام، الكلام في الآنية نفس الكلام في الحوض إذا كان بعض أطرافه من أجر غصبي أو حجر غصبي، فالمناط في الحرمة أن يكون تصرفا، والمناط في التصرف أن يكون هناك عرف يعين هذا التصرف. كلا المبدأين في المقام لم يتحققا لا في الحوض ولا في الآنية، وقد تقدم ذلك في بحث الأواني أيضا. هذا هو المسألة التي ذكرها. المسألة الأخرى التي يذكرها: لو تفرض كان الماء مباحا والآنية مباحة وليس شيء فيها غصبي، إلا أن الفضاء إنما يكون غصبا، الفضاء غصب، هل يصح هذا الوضوء؟ قال: ففي صحة وضوئه إشكال. السر في ذلك يرجع إلى أنه لا ريب ولا إشكال في أن هذه الحركات الموجودة في الوضاء في الفضاء تصرف في ملك الغير، وتصرف في الملك الغير ومال الغير بغير إذنه يكون حراما، فهي هذه الحركات محكومة بالحرمة، هذا واضح. ثم قالوا بأن حركات هذه في الوضوء غسلتان ومسحتان، لا إشكال في أن المسح إنما يتقوم بتحريك الأصابع، إمرار اليد على الماسح على الممسوح، هذه حركة فتحرم هذه الحركة فيحرم المسح حينئذ، فيبطل المسح من هذه الناحية. وأما في الغسل وإنه لم يكن الغسل متقوم بحركة اليد، لم يقل أحد بأنه حركة اليد من مقومات من؟ مقومات الغسل، بل الغسل مناطه إيصال الماء إلى البشرة، فلو وصل الماء من دون تحريك اليد لا حاجة إلى تحريك اليد حينئذ. لكن لمكان الاتحاد العرفي بينهما أيضا حكموا بحرمة مثل هذه الحركات أي الغسلات. ففي المسح لما كان المسح متقوم بإمرار الماسح على الممسوح، فهناك حركة للماسح، وهذه الحركة في فضاء الغير يحرم حينئذ. وفي الغسل وإن لم تكن الحركة من مقومات الغسل، بل هي من مقدمات الغسل، ومقدمة الحرام لا تضر فيما إذا كان أصل الماء وإيصال الماء إلى البشر قد تحقق، لكنما العرف يرى بالاتحاد. ولذلك السيد الماتن قال هنا: يشكل صحة الوضوء إذا كان الفضاء غصبيا. هذا ما ذكروه في المقام في وجه الاستدلال. ويرد عليه أولا أن التصرف لا بد أن نرجع فيه إلى العرف. العرف إذا حكم بأن هذا تصرف في مال الغير يحكم بحرمة، نحكم بالحرمة. مجرد هذه التصرفات اليسيرة في هذا الفضاء الذي هو ملك للغير يعده العرف تصرفا فيه إشكال. العرف لا يعتبره تصرفا، مجرد مسح على الرأس، مجرد مسح على الرجلين يعد تصرفا في الفضاء. العرف يحكم بعزم هذا التصرف، فليس هذا تصرفا في ملك الغير، هذا أولا. وثانيا أنه في المسح صحيح أن حركة المسح إنما يكون فيه إمرار الماسح على الممسوح، وبما أمر بما أنه حركة الماسح يكون في فضاء الغير فيبطل يحرم هذا، فيحرم المسح حينئذ. وفي الغسل، والغسل إمرار اليد على المغسول لم يكن من جزء المقوم لهذا، خارج عن حقيقة العبادة فلا تبطل. إذا تعلق النهي بهذا الحركة هذه خارجة عن حقيقة العبادة ذات العبادة. وقد تقدم سابقا أنه النهي إذا كان خارجا عن حقيقة العبادة ذات العبادة لا يوجب بطلان العبادة إلا إذا كان هناك فهم عرفي. فمن هذه الناحية نقول أنه في المسح صحيح أن حركة المسح يوجب بطل حرمة ذلك لأنه تصرف في الفضاء بناء على كون هذا تصرفا في الفضاء. وأما في الغسل لا يكون هذه الحركات موجبة لحرمة الغسل لأن الحرمة خارجة عن حقيقة العبادة، وذات العبادة هي مقدمات هذه فلا يجون موطر. لكن العرف يرى باتحادهما، فما ذكره السيد الماتن هو الأحوط الأولى، وإن أمكن تصحيح هذا الوضوء بطريق آخر. هذا ما ذكرنا. إذا صدق أن هذا التصرف في هذا الفضاء يكون حراما، وأما إذا لم يصدق عند العرف بأن هذه التصرفات اليسيرة من الغسل من المسح لا يعد تصرفا في الفضاء المغسول فليس بحرام. الأحوط ما ذكره السيد الماتن رحمه الله. ثم ذكر مسألة أخرى، لو استلزم الوضوء تحريك شيء مغصوب فهل يبطل الوضوء أو لا يبطل؟ يشكل الحكم بالبطلان. تارة يكون الوضوء علة تامة في تحريك ذلك المغصوب، لا إشكال في وجود العلية والمعلولية بينهما، فيتحد عند العرف حينئذ فيحرم هذا الوضوء. تصرف في الغصب حين الوضوء فيبطل الوضوء حينئذ. أما إذا لم تكن بينهما علية ومعلولية بل تلازم خارجي، مجرد تلازم خارجي، كما إذا كان ثوبه مغصوبا ويريد أن يتوضأ، فإذا توضأ تحرك هذا الثوب، حركة اليد موجب لحركة الثوب خارجا وليست بينهما علية معلولية إنما تلازم خارجي، فليس الأمر كذلك أن نحكم ببطلان العبادة حينئذ، لأن النهي هنا خارج عن حقيقة العبادة عن ذات العبادة، إنما تعلق بأن لا يتصرف بالمغصوب، لكن لمكان الاتحاد بينهما خارجا أوقع هذه العبادة. فالوضوء صحيح إذ لم يتعلق به نهي بذات الوضوء وحقيقة العبادة، وإن النهي خارج عن حقيقة الوضوء فيمكن تصحيح الوضوء ولا إشكال فيه. وقد تقدم الكلام في مصب الماء حيث ذكرنا هناك إذا كان مصب الماء مغصوبا فإن استلزم الوضوء التصرف في ذلك المصب عند العرف قلنا بالحرمة، أما إذا لم يستلزم التصرف فليس بحرام هذا الوضوء، إذا التلازم الخارجي لا يستلزم حرمة الوضوء إذا لم يتعلق به النهي بذات العبادة بحقيقة العبادة. إذا لم يتعلق بها النهي فعينئذ يمكن القول بصحة الوضوء ولا إشكال فيه. هذا ما ذكره سيأتي.